أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء
بعد قوله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم أورد هذه الآيات التي فيها الدلالة الواضحة على أن الله عز وجل هو الخالق وحده وهو المتصرف في هذا الكون، فيجب أن يكون هو المعبود وحده، لأن الذين بعث إليهم الأنبياء جميعا كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم يعبدون مع الله غيره، أي أنهم يدعون مع الله الأنداد، يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها، وهذا العمل منهم شرك بالله عز وجل، أي شرك في العبادة. أما الربوبية فهم يعترفون بها، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولكن لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فعندهم الآلهة المتعددة من الأصنام وغيرها يعبدونها من دون الله، كيف عبادتهم لها؟ هم لا يصلون لها ولا يسجدون لها، ولكن يدعونها من دون الله عز وجل ويتقربون إليها بالنذور والهدايا، ويطلبون منها أن تشفع لهم عند الله، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هم يعرفون الله أنه خالقهم ورازقهم، ولكنهم ظنوا على أنهم لا يصلون إليه إلا بهذه الوسائل. والله عز وجل يقول في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما يحتاج إلى واسطة بينك وبين الله عز وجل، وإنما عليك أن تلتجئ إليه مباشرة، وهو يسمع دعواك، يسمع ما تريد، هو الذي يوجدك، هو الذي يجيب المضطر إذا دعا. بعد أن ذكر هذه الآية السابقة هو إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ذكر الأدلة التي تبين أن هذا الإله الواحد هو الذي يجب أن يعبد. فقال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض، هذه السماوات الطباق التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرنا على أنه ليلة الإسراء والمعراج أنه عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء، عرج به إلى السماوات واستفتح من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة حيث سمع صليف الأقلام، وهناك فرضت عليه هذه الصلوات الخمس 50 صلاة، ولذلك يتردد بين ربه وبين موسى، وموسى يشير إليه بأن يرجع ويطلب لأمته التخفيف حتى جعلت 50 5. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه موسى أن يعود وأن يطلب التخفيف أيضا، فقال إني قد استحييت من ربي فالأرض وأسلم. وما قاله موسى هو حق، وكانت شفقة منه على هذه الأمة، وهذا هو الواقع الآن. هذه الصلوات الخمس ما تجد من يحافظ عليها إلا القليل، وقليل ما هو، مع أن الصلوات لا تأخذ من وقتك شيئا، 24 ساعة الليل والنهار، هذه الصلوات لا تأخذ منك إلا ساعة واحدة، والباقي كلها لعملك في هذه الدنيا، مع أن العمل إذا أحرص الإنسان فيه لله عز وجل فهو يثاب على الأعمال جميعا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالإنسان إذا أخلص في أي عمل يقوم به فالله عز وجل يثيبه على هذا العمل. ما نقول هو عبادة كما يقول بعض الناس هو في المصنع يقول خلاص أنا في عبادة يترك الصلاة، لا، العبادة لابد منها، الصلاة لابد منها، الأخيار الإسلام لابد منها، لكن هذا العمل الذي يقوم به إذا كان يريد منه أن يكف وجهه، أن ينفق على أولاده، أن يتصدق منه، أي أنه يريد بهذا العمل وكسب هذا المال الذي يكسبه أن يستفيد منه في حياته الدينية والدنيوية فهو يثاب على هذا العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته يؤجر عليه، مع أن النفقة واجبة، ولو امتنعت ستذهب بك إلى القاضي وسيحكم عليك بأن تدفع هذه النفقة، لكن إذا قدمتها لطيب نفس وعدم تحرج وعدم تضجر فأنت تؤجر على هذا. الله عز وجل يخاطبنا ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس. خلق السماوات في عظمها في ارتفاعها في كونها طبقات كما جاء في الحديث الصحيح وكما نص القرآن على ذلك، وكونها بدون عمل ترونها. هذه السماوات على كبرها وعظمها ما هناك قوائم هي مثبتة عليها بغير عمل ترونها، وكما قال المفسرون إما العمل موجود ولكن لا ترونها، وإما أنها بدون عمل، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. من الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا الله، وهذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض. يقولون المفسرون أن السماوات ذكرها بالجمع لأنها 7 سماوات ويختلف سماء عن سماء، أما الأرض فهي كما قال تبارك وتعالى ومن الأرض مثلهن، يعني 7 أراضي، لكن جمعها لأنها من جنس واحد، هكذا يقولون والله أعلم. فالشاهد على أن الله عز وجل خلق هذه الأرض حتى يستفيد منها الناس، لو خلقها من ذهب لم نستفيد منه، لو خلقها من حديد لا نستطيع أن نعيش عليه، ولكن خلقها بهذه الصورة التي هي عليها، بهذه التربة الصالحة للزراعة، الصالحة للبناء، الصالحة للسكنة، الصالحة للمشي فيها والسير فيها، وإلا لو خلقت من أحسن الأثمان الموجودة كالذهب والفضة ماذا نستفيد منها؟ لو كانت كلها طبقة واحدة ذهب من يعيش عليها؟ تأتي الشمس عليها وتحرقها. ولكن الله عز وجل جعلها بهذه الصورة التي يستفيد منها الناس. والأرض على عظمها وكبرها وفوائد الناس فيها واختلاف الليل والنهار، الليل والنهار وفيه آيات. فالليل الناس يسكن فيه، ينامون فيه، يرتاحون فيه، يرجعون من شعبهم ومن نصبهم فيهدؤون في هذا الليل. والنهار فيه المعاش، الله جعل النهار معاشا وجعل الليل سباتا. وذكرنا على أن كثير من الناس خلفوا هذه السنة التي وضع الله عز وجل، فتجدهم في الليل يسهرون ولا ينامون إلى قرب الفجر، وليسهم يصلون ثم ينامون، ولكن بعضهم لا يصلي، إذا جاء قرب الفجر خلص دخل في الجحر حقه ونام إلى بعد المغرب ثم ذهب مرة أخرى. فعكس الأمر، الله عز وجل جعل النهار للمعاش، الإنسان يخدع في هذا النهار يشتغل يعمل، ثم إذا جاء المساء رجع لبيته لمنزله لعبادته لأعماله التي يستفيد منها. فالله عز وجل جعل الليل والنهار بهذه الصورة حتى يستفيد منها الإنسان. ثم قال والفلك التي تجري في البحر، هذه كلها من آيات الله. الله عز وجل جعل هذا البحر، وكما يعرفون طلاب العلم الذين يدرسون أن المياه أكثر من اليابسة. ثم جعل هذه القارات التي تشقها البحار، وفيها منافع في تلك البلاد ليست موجودة في هذه البلاد، وكذلك بالعكس. فالله عز وجل يسر للناس هذه الفلك التي تحمل البضائع، تحمل ما يحتاجه الناس، تأتي بها كما نشاهد الآن من إفريقيا من غرب أوروبا من الدنيا كلها من مكان إلى مكان. هذه كلها فيها ما ينفع الناس لمصالح الناس، وفيها آية من آيات الله عز وجل. هذه السفينة، هذا الفلك الذي كان في الزمن الأول من الخشب المصنوع، وكما هو مذكور على أن أول من بنى السفينة وصنعها نوح عليه السلام بأمر من الله عز وجل. هذه السفينة تنقل الناس من مكان إلى مكان، الله يرسل لها الريح المناسبة التي تنقلها من هذا البلد لهذا البلد. من الذي يسير الناس في البحر؟ الله عز وجل يسيرهم في البحر. ولهذا حينما تسير السفن في ذلك التاريخ بل وإلى الآن، وإذا اشتدت الرياح نسير السفن الشراعية هذه يخلصون العبادة لله عز وجل. وسألت بحارا أنا بمناسبة من المناسبات في ذكر هذه الآية، وهو أن الناس إذا دخلوا في البحر وجاءت الشدة وجاء الموج من كل مكان وظنوا أنهم هالكون، أخلصوا العبادة لله عز وجل، لأنهم يعرفون أنه لا يخلص من هذه الشدة إلا الله. ثم إذا خرجوا إلى البر إذا هم يشركون. سألت بحارا بنفسي في هذا المكان، وأخبر أنه كما قال الله عز وجل، يقول نكون في البحر نتغنى ونسوي ونعمل كل شيء نسويه، وما نلتفت لهذا حتى تأتينا الريح الشديدة هذه، وإذا بدأت تميل هنا خلاص كل الأخبار كلها تروح ويخلصون لله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يسيرها. هذه السفينة بثقلها بأحمالها الموجودة فيها، من الذي يسيرها على هذا الماء؟ المهروب لا تغطس وتنزل في الماء، ولكن الله عز وجل هو الذي يسيرها، هو الذي يحفظها، هو الذي يوجهها من مكان إلى مكان، وهذا كله من فضل الله عز وجل ورحمته على عباده. والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس. يقول القرطبي أن رجلا من الذين يطعنون في الدين يقول قال في كتابكم أن الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله يقول في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم قال له فأين الذي يغلق الطعام من الملح والفلفل وهذه الخفين ما هي موجودة ما هي مذكورة؟ فذكر له هذه الآية بما ينفع الناس، فهذا مما ينفع الناس. فالله عز وجل سخر هذه السفن وسخر هذه البحار التي يسير عليها هذه السفن بما ينفع الناس، ويظهر أن السائل كأنه من أهل الهند، لأنه ما سأل إلا عن الملح والفلفل. فالشاهد أنه قال له هذه الآية تدل على هذا الذي تقول، ما فرط الله في الكتاب بشيء ففيها بما ينفع الناس، وهذا مما ينفع الناس. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما نزل الله من السماء، هذه كلها آيات دالة على قدرة الله عز وجل وأنه الخالق لهذه الأشياء، ولهذا يجب أن يعبد هو وحده. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، فهذه الأمطار التي تنزل هي تنزل بإذن الله وبقدرته وبمشيئته. إذا وجدنا في الجغرافيا في ما يدرس في هذا الجانب ويقولون على أن هذه الأمطار أن الشمس تسلط على البحر ثم يطلع البخار ثم يصادف طبقة من الجو باردة ثم ينزل المطر، هذه سنة من سنن الله وسنن كونية لا تنكر، لكن هذه السنن تكون بإذن الله عز وجل. وكما نعلم على أن في الجزيرة العربية من أشد البلاد حرارة، الحرارة في هذه الأيام إلى 45 درجة، ونحن مجاورين البحار من جميع الجهات، الجزيرة العربية، البحار، البحر الأحمر، الخليج العربي، والأمطار فيني، يعني الشمس متسلطة على نفس الماء ولكن ما جاء شيء. إذن المطر هذا هو بإذن الله عز وجل. وتذكرون في الحديث الصحيح أن رجلا دخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب وقال هلكت العيال، جاءت العيال وهلكت الأموال، فادعوا الله لنا. فدعا الله في نفس اللحظة استجاب الله الدعاء وطلعت سحابة صغيرة مثل الترس ثم انتشرت في السماء ثم نزلت الأمطار. لم يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام والمصلون معه من المسجد إلا والأمطار نازلة، ومكثت أسبوعا كاملا. والإنسان دائما يضيق بالجانبين، فالأول في القحط والحاجة التي فيه أتعبتهم ضجروا، ولما جاءت الأمطار واستمرت عليهم كذلك، فجاء هو أو غيره فقال يا رسول الله خربت الديار فادعوا الله لنا أن يصرفها عنا. فدعا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأكام والأودية ومنابت الشجر، أي في الأماكن التي تنزل فيها الأمطار يستفيد منها الناس ولا يتضررون بها. ففي نفس اللحظة استجاب الله الدعاء وتفرق السحاب وطلعوا يبدون في الشمس. إذن هذا بإذن الله عز وجل. وفي الصحيح أن رجلا كان يمشي فمرت سحابة فسمع فيها صوتا أن أسقي أرض فلان باسمه، ثم مشى والسحابة هذه اتجهت إلى تلك الجهة وأفرغت ماءها في شعب من الشعاب، ومر الرجل لهذا الرجل صاحب الأرض يسقي أرضه بمسحاته فسأله عن اسمه فأخبره، ثم قال له لماذا تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في سحابة هذا ماءها عن اسم أرض فلان، فماذا تصنع في حديقتك هذه؟ فقال أما وقد سألتني فأنني أصنع فيها الآتي: أحرثها، الغلة التي تأتي منها ثلث لي ولأولادي، وثلث آخر ينفقه على المساكين والمحتاجين، والثلث الآخر يرده في الأرض يحرث به الأرض. فهذا يدل على أن الأمطار بإذن الله عز وجل، والسنن الكونية إن أراد الله أن يمضيها أمضاها، وإن أراد أن يسحب منها هذه الخاصية سحبها. ورسول عليه الصلاة والسلام دعا على أن يجعل الله على قريش سنين كسنين يوسف، دعا عليهم بالقحط. فالشاهد على أن الأمطار هي بإذن الله عز وجل. وقوله هو ما أنزل الله من السماء من ماء، السماء كلما علاك هو سماء، كلما علاك فهو سماء. فالسماء التي ينزل منها الأمطار هي من السحاب الذي ذكر الله عز وجل، والسحاب المسخر من السماء والأرض. هذه السحب تحمل الماء بإذن الله عز وجل، ثم تفرغه حيث شاء الله. هذا الماء الذي جعل الله كل شيء حي من الماء، فأحيا به الأرض بعد موتها. كيف يكون موت الأرض؟ حينما تتأخر الأمطار تهلك الأشجار، وقد سمي العام الذي هو في أيام عمر الخطاب رضي الله عنه عام الرمادة، حينما تتابع القحط عليهم حتى أن الأشجار صارت مثل الرماد. إذن الأرض ميتة، وإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت في كل زوج بهيج. فهذه الأرض تحيا، هذه الحياة في الأرض بعد موتها فيها دليل على البعث، فيها دليل على بعث الأجساد بعد الموت. ما دامت هذه الأرض ماتت بهذه الصورة ثم حيت حينما أنزل الله عليها الماء، فهذا من الأدلة التي ذكر الله عز وجل في كتابه التي تدل على إحياء الموتى وبعدهم من قبورهم بعدما صاروا رفاة، بعدما صاروا متصورين بصورة التراب. والقضية التي كان فيها الخلاف بين الأنبياء وأممهم بعد قضية التوحيد قضية البعث، وكانوا ينكرون البعث ويستبعدونه ويقولون كيف يكون الإنسان بعد أن يكون ترابا أن يرجع مرة أخرى بهذه الصورة. والله عز وجل ذكر في كتابه أدلة تدل على البعث، منها إحياء الأرض بعد موتها، ومنها أن الذي قادر على خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس قادر على ذلك. وهناك أمثلة محسوسة ذكر الله عز وجل في كتابه سبق بعضها كإحياء البقرة أو كذلك إحياء الميت بجزء من البقرة، بقرة بني إسرائيل، وكذلك كما سيأتينا في قصة الرجل الذي مر على القرية وقال أن في هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وكذلك قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال الله عز وجل رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ثم أمره أن يأخذ 4 من الطير ويقطعها ويخلط بعضها ببعض ثم يدعوها، وكذلك فعل وقامت وجاءت إليه 9. هذه كلها أدلة على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى وعلى حسابهم. ولو لم يكن هناك بعث لكان هذا الخلق عبث، والله عز وجل منزه عن العبث، لأن في هذه الدنيا الناس يختلفون ويحدث بينهم ما يحدث، قد يأخذ الإنسان حقه من صاحبه في هذه الدنيا وقد لا يأخذ، وإذا لم يأخذه منه هنا فسيأخذه يوم القيامة. والله عز وجل أخبر أنه لم يخلق الإنسان سدى، ما خلقه عبثا، ما خلقه باطلا، وبين في آيات كثيرة يذكر فيها الرجوع إلى الله عز وجل. فإذا علم الإنسان أنه راجع إلى الله عز وجل فعليه أن يعمل الأعمال الصالحة التي تفيده عند رجوعه إلى ربه عز وجل. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، يعني بث فيها نشرة في الدنيا هذه من كل دابة من الدواب التي يستفيد منها الناس، من الإبل والبقر والغنم وغيرها من الطيور، بث فيها في الدنيا كلها، وهذه كلها لمصالح الناس، يأكلون من لحمها، منها رطوبهم، ومنها يشربون من ذرها، وفيها منافع للناس. في مصالح للعباد، والعباد لا تكون عيشتهم وحياتهم إلا على نزول هذه الأمطار وعلى ما يخرج من هذه الأرض وعلى هذه الدواب التي خلقها لهم فيها منافع لهم لا يستغنون عنها. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. تصريف الرياح الله عز وجل الذي يصرفها. الريح قد تأتي بالخير وقد تأتي بالعذاب. ولما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض من طولنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربي. فالريح قد تأتي بالشر وتأتي بالخير، إما أن تكون رياح التي تساق بها السحب، قد تكون لواقع للسحب، وقد يكون فيها العذاب. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل السحاب وأقبل المطر يدخل ويخرج ويتغير لونه حتى إذا أمطر سري عليه. سألته عائشة لماذا؟ قال إني أخشى أن يكون عذابا سيأخذ أمتي. فهذه السحب وهذه الرياح التي يصرفها الله عز وجل هي تأتي بالخير وتأتي بالشر، وهي كلها بقدرة الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة النهي عن سب الريح، لا يجوز أن يسب الريح ولا يجوز أن يسب الدهر، لأن السب للدهر هذا كأنه سب لما عدل بهذا الدهر، ومن الذي يقلب الليل والنهار؟ هو الله عز وجل. فكونك تتسخط على الدهر وتقول سار به فيه كذا وعمل لي كذا، فأنت تنسب هذه الأشياء إلى غير فاعلها، فلا يجوز للإنسان أن يعمل مثل ذلك. وتصريب الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. في الأول في الزمن القديم عموما الناس حينما يشاهدوا السحب يظن أنها لاصقة في السماء، السماء بعيدة، والله عز وجل أخبر في هذه الآية السحاب المسخر بين السماء والأرض. وكلكم أكثركم قد سافر على الطائرة وتعرفون أن الطائرة تتجاوز السحب وتكون السحب تحتها، فالسحب يعني مسخرة من الله عز وجل بين السماء والأرض، تحمل المطر تحمل المياه ثم تنزل حيث شاء الله عز وجل. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذه الأشياء التي ذكرها جميعا خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر، الله عز وجل يقول هذه كلها آيات أي علامات دالة لقوم يعقلون. العاقل الذي يتفكر بعقله وينظر بعقله في هذه الأشياء الموجودة جميعا لا بد أن يعلم على أن لها موجد وأنا لم توجد بنفسها. ولهذا جاء في حديث جبير بن مطعم وفي صحيح البخاري في تفسير سورة الطور حينما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه يصلي بالمغرب في هذه السورة وفيها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض إلى آخر الآيات، قال كاد قلبي أن يتفطر، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا هذا ولا هذا، لم يخلقوا من غير شيء ولم يخلقوا أنفسهم. إذا ما دام الأمر كذلك إذا يجب عليهم أن يوحدوا وأن يعبدوا الذي خلقه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، إذا لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا هكذا من العدم، وإنما الخالق الله عز وجل هو الذي أوجدهم، وما دام هو الذي أوجدهم فعليهم أن يعبدوه وحده وأن لا يشركوا به شيئا. إذن هذه الآيات الدلالات الدالة على قدرة الله عز وجل وأنه الذي متصرف في هذا الكون وأنه الذي خلق هذه الأشياء وأنه الذي يصرفها كيف يشاء، يجب على العبد أن يعبده وحده، وينبغي للمسلم أن يتنبه للعبادة ما هي. ما يتصور الإنسان العبادة هي الصلاة؟ العبادة تشمل الدعاء، الخوف، الرجاء، الذبح، النذر، التوكل، هذه كلها عبادة. فأنت لا تدعو إلا الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. إذن هذه كلها من أنواع العبادة، لا يجوز لإنسان أن يصرفها لغير الله عز وجل. هذه الآيات كما ذكرنا آيات في كتاب الله، وهي نفسها آيات عقلية، يعني العقل نفسه السليم يدرك أن هذه الأشياء لها خالق، وهذا الخالق هو الذي يجب أن يعبد. إذن الآيات في كتاب الله عز وجل هي آيات كونية، وهي آيات في كتاب الله عز وجل، وهي آيات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه. ويجب على المسلم أن يتجه إلى ربه وخالقه بجميع عبادته. والله يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه كلها تدل المسلم على أن ما دام الله عز وجل هو الخالق لها فيجب أن يكون هو المعبود وحده. وهنا نجد أن الله عز وجل أتبع هذه الآيات بآية أخرى مرتبطة بهذه الآيات تماما، فيقول الله عز وجل ومن الناس، يعني بعد هذه الآيات التي بينها الله عز وجل من خلق السماوات والأرض والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما بث في هذه الأرض من مصالح العباد، يقول ومع ذلك فكثير من الناس يتجهون إلى الأنداد ويحبونها كحب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هو الذي يتخذ، لأن الله عز وجل ما جعل له شريك، وإنما العبد هذا هو الذي يتخذ لنفسه أندادا يدعوها من دون الله عز وجل، إما مع الله وإما من دونه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهو يقول مع هذه الأدلة الواضحة الصريحة، وأن الله وحده هو المتصرف في هذا الكون وهو الخالق، فتجد بعض الناس لا يجعلون العبادة خالصة له عز وجل، بل يجعلون له أندادا يدعونهم من دون الله، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا هو الشرك بالله عز وجل. يحبونهم كحب الله. ثم قالوا الذين آمنوا أشد حبا لله. كيف يكون هذا؟ هؤلاء يحبون أندادهم الذي جعلوها مع الله عز وجل، وفيه نوع من التوحيد عندهم الذي هو توحيد الربوبية، لأنهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فمحبتهم فيها شراكة ليست خالصة. وأما المؤمنون فمحبتهم لله عز وجل خالصة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون حبهم خالص ليس فيه شراكة، وأما المشركون فمحبتهم فيها شراكة، يحبون الله ويحبون معه غيره. وهذه المحبة يجب أن تكون لله وحده، ولا يجوز الإنسان أن يشرك مع الله غيره في المحبة. هنا ينبغي أن نتنبه، هناك محبة طبيعية، والمحبة الطبيعية هذه لا يحاسب عليها الإنسان، يعني الإنسان يحب ابنه، يحب زوجته، يحب ماله، يحب بلده، يحب منزله، فهذه المحبة لا شيء فيها. ولكن المحبة المنهي عنها المحبة الشركية، بأنك تحب شيئا وتسند أعمالك إليه وترجوه وتطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. وإذا جاءت هذه المحبة الشركية هي الممنوعة، أما المحبة الطبيعية فلا شيء بها، مثل الخوف. فالخوف يجب أن لا يكون إلا من الله عز وجل، لكن إذا خفت من سبع، خفت من سيارة، خفت من شيء، هذا الخوف طبيعي، فهذا الخوف لا يضر. لكن كونك تخاف من الشيء أنه سيؤثر فيك وسيحدث لك شيئا تكره إما لنفسك وإما لأولادك وإما في مالك، هذا هو الخوف المنهي عنه. أما الخوف الطبيعي فهذا لا يضر. إذن المحبة الطبيعية والخوف الطبيعي هذا لا يضر، وإنما المنهي عنه هو الخوف الشركي، حينما يتخاف الإنسان إما قد مات وإما موجود سواء عندك أو بعيدا، إذا كنت تخاف منه بأنه يؤثر فيك في مالك في ولدك، هذا هو الذي ينهى عنه، هذا الخوف الذي هو خوف الشرك. وأما الخوف العادي فهذا لا شيء فيه. ثم الله عز وجل أخبر عن هؤلاء المشركين الذين يجعلون لهم هذه الأنداد ويحبونها كحب الله، قال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يقول هؤلاء يوم القيامة سيعلمون أن هؤلاء الشركاء لا قيمة لهم كلية، وأن القوة كلها لله عز وجل، وذلك يبين لهم يوم القيامة. ثم ذكر الآية التي بعدها والتي لم يقرأها الأخ، وهي قوله: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. في يوم القيامة يحدث التبري بعضهم من بعض، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. هذه الأنداد التي كانوا يحبونها ويتقربون إليها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، حينما يأتي الوقت ذاك يتبرؤون منه، ثم يتمنون على أنهم أن يعودوا مرة أخرى حتى يتبرؤوا منهم كما تبرؤوا منهم، أي كما تبرأ المتبوعون. المتبوعون أن تبرؤوا من التابعين، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، الأسباب التي كانت بينهم تقطعت في هذا المكان، أي حينما حصل الحق وظهر أمر الله عز وجل انقطعت تلك الأسباب كلها، ثم تبرأ المتبوعون من التابعين وقالوا: ما دعوناكم لتعبدونا وإنما أنتم عبدتم ذلك. ورئيسهم كما هو معروف إبليس، وإبليس ماذا يعمل يوم القيامة حينما يخطه المنبر ويخطب ويقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ولا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني يوم القيامة إبليس نفسه يصير خطيبا ويخطب بأتباعه في النار ويقول: ما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني لا أنتم تنقذوني ولا أنا أنقذكم. هنا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وقالوا ورأوا العذاب وتقطع فيهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم خارجين من النار. قولهم هذا أننا لو كان لنا كرة، يعني رجعة مرة أخرى للدنيا حتى نتبرأ منهم، الله عز وجل بيّن أن هؤلاء كلام هذا كذب، بدليل أنهم لو عادوا مرة أخرى للدنيا لعادوا لما نهوا عنه، يعني بعد أن يشاهدوا النار ويطلبوا العودة إلى هذه الدنيا من أجل أن يعملوا صالحا من أجل أن يتبرأوا من شركائهم، الله بيّن على أنهم يكذبون في هذه الدعوة. والله عز وجل هو العالم بهم وعالم أحوالهم ويعلم خصائصهم وطبائعهم، فقال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن الكفار الذين يدخلون النار ويطلبون العودة حتى يعملوا عملا صالحا، الله بيّن على أنهم حتى لو شاهدوا النار وأخرجوا منها حتى يعملوا كما يدعون عملا صالحا لعادوا لحالتهم الأولى التي كانوا عليها. وهنا يجب على المسلم أن يعلم شيئا وأن يؤمن به وأن لا يدخل عقله فيه ولا يقول لماذا ولماذا. الله عز وجل أخبر قال فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني خلق النار وخلق لها أهلها، وخلق الجنة وخلق لها أهلها. وقال في هذه الآية الكريمة فريق في الجنة وفريق في السعير، ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم ففيما العمل، يعني ما دام أن الأمر قد فرغ منه. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل العمل هذا في أمر مستأنف أو في شيء قد فرغ منه؟ قال بل في شيء قد فرغ منه، يعني كل واحد منا إما مع هذا الفريق وإما مع هذا الفريق، لكن لا تعلم أنت مع أي فريق كنت، ما تدري، هذا شيء مخفي عن الإنسان لا يعلمه أبدا. والأنبياء بعثون يبينوا للناس طريق الخير وطريق الشر، مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الأمر مفروغ منه، والصحابة لفقههم في دين الله عز وجل حينما سألوا هذه الأسئلة وقال الرسول عليه الصلاة والسلام بل في أمر قد فرغ منه، قالوا إذن نجد في العمل. عمر بن الخطاب يقول إذن نجد، بمعنى أن الإنسان عليه أن يعمل، لأنه لا يعلم أنه مع هذا الفريق أو مع هذا الفريق. والتوفيق بيد الله عز وجل. في حديث عبد الله بن مسعود أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة جاء الملك وأمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا شيء مفروغ منه، لكن لا تعلم أنت أنك شقي أو سعيد، ما تعلم. إذن ما عليك إلا أن تعمل، وهذه نعمة الله عز وجل من أجل أن العبد لا يتكل، بل عليه أن يعمل وعليه أن يجد، لأنه ما يدري متى يأتيه الموت. وإلا لو كان الإنسان يعلم أنه سيموت بعد سنة بعد سنتين بعد 10 سنوات، إذا قرب الوقت هذا يبي يخلص العبادة ويتفرغ العبادة ويترك كل شيء، ولكن هذا مخفي عن الإنسان، ما يدري متى يصبح الموت أدنى من شراك عليه. ولهذا حكمة الله عز وجل في أشياء كثيرة تبين هذا المعنى، مثل ليلة القدر، ليلة القدر التي العمل فيها خير من شهر، ما حددت بليلة معينة حتى أن الإنسان يأتي يعمل فيها ثم يخرج بقية الليالي، لا، جعلت مخفية. الساعة التي هي في الجمعة يوم الجمعة لا يصادفها عبد مؤمن يدعو الله إلا صار كذا وكذا، مخفية ما تدري متى. وهذا من أجل أن يجد الإنسان ويعمل ويجتهد. فيجب على المسلم أولا أن يعلم على أن المكتوب له لا بد منه، ومع ذلك فعليه أن يعمل وأن يجد في العمل. أما الذين أدخلوا عقولهم وقالوا ماذا نصنع ماذا الأمر قد فرغ منه، يقول خلص أنا إما مع هؤلاء ومع هؤلاء، في الأمر ليس كذلك، أنت عليك أن تعمل لأنك ما تدري مع هؤلاء ومع هؤلاء. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان قد يعمل طول حياته بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. وبالعكس، والأمثلة وردت في أحاديث صحيحة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجلا جاء إلى رسول عليه الصلاة والسلام وقال له أسلم أو أقاتل، فقال بل أسلم، فأسلم شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم دخل يجاهد فقتل، لم يصلي لله ركعة. ذكر الحديث إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار، كان عمله كله بعمل أهل النار، فسبق الكتاب الذي كتب له فعمل في آخر لحظة من حياته بعمل أهل الجنة فدخلها. وكذلك شخص آخر دخل في المعركة وقال بعض الصحابة ما أبلى مثل فلان، يعني قالوا ما في واحد عمل عملا يؤجر عليه مثل ما عمل فلان، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار. فتعجب الناس كيف يقتل في المشركين ثم يكون من أهل النار. فقال أحد الصحابة أنا لكم به، أنا سأتابع هذا الرجل. فصار يتابعه حيث ذهب يذهب قلبه، يضرب الكفار والكفار يضربون فيه، وكما هو معروف السلاح ما هي إلا الرماح والسيوف. فلما أثخنت الجراحة كثرت فيه الجراحة، لم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه وضعه في صدره فاتكأ عليه حتى قتل نفسه ومات. وهم يعرفون السنة أن من قتل نفسه في النار. فجاء يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. قال وماذا؟ قال الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قتل نفسه. وهنا مناسبة لطيفة، هؤلاء الشباب الذين قتل بهم وقال لهم الجنة أمامكم، فجر نفسك وخلص ادخل الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن صحيحين إذا رضى نفسه من شاهد هو كذلك. إذن هؤلاء الذين لبسوا على المساكين وقالوا مثل هذا القول أنكم خلاص اعملوا هذا العمل ونفذوه والجنة أمامكم. أولا المساكين جهال، وهؤلاء معهم خبثاء دفعوا مثل هذا العمل، وإلا ما في جهاد في مكة، ما في واحد يعني يدخل الأسلحة والمتفجرات والقنابل إلى الحرم. الحرم إيش فيه؟ في يهود في نصارى حتى يجاهدهم. المدينة ماذا فيها؟ فهذا مما يدل على أن هناك أيدي خبيثة تريد أن تعمل في هذه البلاد التي هي البلد الوحيد. ما نقول هذا لأننا من أهل هذه البلاد، ولكن نقول هذا هو البلد الوحيد الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما نقول أن هنا ملائكة لا عصوا الله ما أمروا وفعلنا ما يأمرون، لا، المعاصي موجودة، والمعاصي وجدت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعاصي الكبائر القتل وشرب الخمر والزنا وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب جريمة فيها حد. هذا هو العيب في كونك لا تطبق على القاتل القتل، وعلى شارب الخمر الجلد، وعلى الزاني إما الجلد وإما الرجم، هذا هو وعلى السارق أو عليك، هذا هو العيب حينما تترك الحدود ولا تطبقها. وليس العيب في وقوع المعاصي، الناس كلهم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. هذه البلاد المعروفة الآن بأمنها واستقرارها وبتطبيقها لشريعة الله عز وجل، ما الأخطاء الموجودة التي على البشر جميعا هم يريدون أن يقضوا عليها؟ ما في أحد يقول أن مكة تحتاج إلى مثل هذا العمل، المدينة تحتاج إلى مثل هذا العمل، أبدا. هؤلاء ناس مفسدون أرادوا أن يقضوا على البقية الباقية في هذا العالم. كلنا نعلم على أن البلدان إلا ما شاء الله الحدود ما تطبق فيها أبدا. هذه البلد هي التي تقيم حدود الله عز وجل، تطبق شرع الله، فيريد يضغوا عليها ما باقي لها هذه، هم يلفون عليها من جميع الجهات، ما استطاعوا من الخارج فأراد أن يدخلها من الداخل. ولكن دائما كيد الظالمين في سبب، دائما كيد الظالمين والمفسدون لا يصلون إلى نتيجة إن شاء الله. هذا بالمناسبة، في مناسبة هذا الكلام الذي قلناه، نذكر على أن قاتل نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام نص على أنه في النار، فكيف يقتل نفسه ويقتل نفسا محرمة؟ والله يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. بل قال عن المعاهد من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فكيف يكون الإنسان هذا يتصور على أنه إذا عمل هذا العمل مفتاح الجنة في يده وسيدخلها؟ نسأل الله العافية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام السعدي ورحمه الله تعالى: أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات بعظيمة آيات، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها لقوم يعقلون أي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره.
وهذه كلها بمشيئة الله وعلمه. العقول الموجودة في هذه الدنيا التي اخترعوا هذه المخترعات ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، ما استفادوا منها في هذا الجانب؟ لأن العقل لا بد أن يكون مرتبط بالسنة، يعني بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعقل المجرد مطلقا إذا رجع الإنسان إليه فقط لا يفيده، ولكن إذا فكر فيه وفي نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وبالآيات الموجودة في الأنفس كما قال الله عز وجل كثيرة جدا تبين للإنسان أنه وجد من واحد من خالق أو جلب. توحيد الربوبية فقط لا يفيد الإنسان. يعني الآن كثير من الناس يتجهون إلى دعوة الناس إلى توحيد الربوبية، ما يخالف إذا كان إنسان ملحد وينكر وجود الله عز وجل ولا يعترف له بخالق، ما في مانع أن تدعوه لذلك. لكن إذا اعترف أن له خالق ووقف عند هذا المكان لا يستفيد من هذا شيئا، لأن الكفار الذين بعثوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون الخالق يعترفون به، وليس من خلقهم ليقولون الله. لكن هذا التوحيد الذي توحيد الربوبية لم يفيدهم شيئا. كثير من الناس يقولون أن توحيد الربوبية ما في مانع أنك إذا كان الإنسان ملحد ممكن تدعوه، أما إذا لم يكن كذلك يعرف أن الله الخالق أن الله هو الرازق، إذن هو الآن مشرك في شرك معين وهو شرك العبادة، لأنه يدعو مع الله غيره وينذر لغير الله ويتوسل بغير الله ويرجو غير الله، فتبين له توحيد العبادة الذي صار خلاف فيه بين الأنبياء وبين أممهم.
ففي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد، وفي خلق الأرض من هذا من الخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها، وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده.
ذكر العبادة يمكن أن نتصور أو أن نفهم أن العبادة واسعة، فالدعاء والخوف والرجاء عبادة، ليست صلاة وحدها عبادة. فهو يقول ما دام الله عز وجل هو المتصرف في هذه الأشياء فيجب أن يعبد وحده، هذا هو المقصود. وأذكر في كتاب الغزالي رحمه الله وعنوانه عقيدة المسلم كتب فيه كلاما جيدا ممتازا، يقول كنت في الأوقاف ونبعث مع للوعظ والإرشاد في أيام المولد، فيقول تجد الإنسان شارد عاقل والديه يرتكب المعاصي، فإذا جاء موسم المولد البدوي وجدتهم شمر ورايحين للمولد، ثم يقول يأتون ويعملون أعمالا يستحقون عليها الضرب بالسياق للزجر بالكلام. هذا كلام. فهذه الموالد التي يفزعون إليها إذا جاء هذا الموعد المحدد ويطلبون من أولئك ما لا يطلب إلا من الله، يذبحون لهم يستغيثون بهم، وأنا سمعت بإذن شخص يحمل طفلا على كتفه وأخذ في يده ويقول المدد يا حسين المدد يا حسين. هذه الأعمال ما تجد هؤلاء الدعاة يلتفتون إليها ويبينوا للناس الخطأ الموجود فيها أبدا، تجدهم محلقين كما يقولون في الجو يدعون دعوات عامة، ولكن الشيء الذي يجب أن يبين للمسلمين وتلقى عقائدهم منه لا يبين لهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تنفي جميع المعبودات من دون الله عز وجل. ولما كانوا يعرفون معناها من وفقه الله قالها ومن لم يوفق امتنع. وهي كلمة لو كان الأمر سهل كلمة فقط ما كان يقولونها، لكن يعلمون ماذا يترتب عليها. تجد أنت الآن الإنسان يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، قل له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لأنه ما يعلم أن عمله هذا يقول لا إله إلا الله، ما فهم معناها. فيقول لك لا إله إلا الله 70 مرة ومع ذلك يرتكب هذه الأمور التي تنقضها. المشركون يفهمون ذلك المعنى. الرجل يقول لا إله إلا الله، قالوا لا، من وفق قال، لأنه يعلم إذا قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يتحاكم إلى غير الله، لا يمكن أن يدعو غير الله، لا يمكن أن يتوجه بأي عمل من الأعمال غير الله. يعلمون ذلك تماما، توحيد غير الشرك. ولهذا لما يسلم أحد الأفراد في البيت يصير خلاف بينه وبين أسرته، هو على جانب وهم على جانب، ليس هناك عمل، لأن الأعمال ما فرضت إلا في المدينة. الفترة كلها ما نزلت أي شريعة إلا الصلاة قبل الهجرة ب16 شهرا، ما عدا ذلك المطلوب من الإنسان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا مات فهو من أهل الجنة، لا صلاة لا زكاة لا حج لا صوم، كل ما مطلوب منه. لكن هو يعرف لما يقول لا إله إلا الله خلاص ما يمكن يذهب إلى اللات وإلى الرجلة ولا يعمل شيء من هذه الأعمال. أما في الأمور في العصور المتأخرة سيد الإنسان يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يشرك الشرك الأكبر، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لأنه ما يعلم على أن عمله هذا نقض هذه الكلمة. فيجب على الإنسان أن يتنبه لمثل هذه الأعمال. فالعبادة لابد أن تخلص لله عز وجل، لا ذبح ولا نذر ولا خوف ولا ريا، أي كله يكون لله وحده.
وفي اختلاف الليل والنهار وهو تعاقبهما على الدوام، إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسق، وفي الطول والقصر والتوسق، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم، وجميع ما على الوجه ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه، مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه.
ليس هناك أحد يعمل من هذه الأعمال إلا الله عز وجل، ويجب أن يعبد وحده. يعني الحكمة التي نشاهدها في خلق هذه الأشياء وفي النبات، حينما تنزل الأمطار ويأتي الإنسان يبذر هذا البذر، ما الذي وجه هذا البذر؟ الجيل الذي ينزل تحت ولا الأغصان تطلع فوق؟ الله عز وجل هو الذي وجه هذا التوجيه. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه ونحن الزارعون؟ فالله عز وجل هو الذي ينبته وهو الذي يوصله، وهذا فيه مصالح العباد. هذه المصالح الله عز وجل رحم بها عباده، وإلا لو انقطعت هذه المصالح لن يعيش الناس. إذن فالله عز وجل الذي يسر هذه الأمور وصرفها يجب أن يعبد هو وحده.
وفي الفلك التي تجري في البحر وهي السفن والمراكب ونحوها، مما ألهم الله عباده صنعتها وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها، ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس، وبما تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم. فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟
يعني هذا البترول وما يشبهه، من الذي خلقه؟ من الذي أوجده؟ هذه المراتب الموجودة، والله عز وجل حينما ذكر المراتب في سورة النحل أخبر على أن الله والله خلقكم وما تعملون. إيش الآية؟
ويخلق ما لا تعلمون.
نعم.
والله خلقكم وما تعملون.
نعم. فالله أخبر على أنه سيخلق أشياء لم تكن معلومة في ذلك التاريخ ووجدت. هذه الأشياء من الذي أوجدها؟ هو الإنسان صحيح باشر هذا العمل، لكن الله أخبر أنه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعلنا السمع والأبصار والأفئدة، خرجت طفل لا تعلم شيئا، ثم الله عز وجل مكنك أعطاك هذا العقل، مكنك من هذا العمل. إذا أنت نفسك آية من آيات الله، والله عز وجل هو الذي مكنك من عمل هذه الأشياء. هذه الأشياء المخترعات نسميها مخترعات، هل أوجدوها من عدم؟ لا، الخامات خلق الله عز وجل، الطين والحديد والمياه كلها خلق الله عز وجل، أنت تتصرف في هذه الأشياء، الله مكنك وأعطاك القدرة وأعطاك العقل وسخرها لك ومكنك من هذا العمل. إذن هذه الأشياء كلها خلقها الله عز وجل، الإنسان نفسه الذي عمل هذه الأشياء هو مخلوق لله عز وجل. فينبغي للإنسان أن يعلم على أنه لا يوجد شيء في هذا الكون إلا بخلق الله عز وجل، هو الذي خلقه والذي أوجده. عيسى عليه السلام الذي أعطاه الله من المعجزات أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه ويكون طيرا بإذن الله. الطين من الذي خلقه؟ الله خلقه أوجده، هو أخذه بيده وصوره بهذه الصورة، صورة الطير، ثم نفخ فيه بإذن الله طار. إذن كل هذه الموجودات أوجدها الله عز وجل، هو الذي خلقها وهو الذي سخرها لعباده، فيجب عليه أن يشكر الله عز وجل على ذلك وأن يعبده وحده.
فهل هذه الأمور حصلت اتفاقا أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز؟
يعني هل هذه الأشياء وجدت من غير موجد كما في الآية أم خلقوا من غير خالق أم خلقوا من غير شيء أم خالقون؟ لا يمكن. هل هم أنفسهم استقلوا بها بمعنى أنهم أنشأوها وجاءوا بها؟ لا، هي موجودة مثلهم، هو نفسه أوجده الله عز وجل وأوجد له هذه الأشياء.
أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة؟